السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله وعلى آله وصحبه التابعين. بعد الحقيقة هي موعظة مهمة يسيرة جاءت عبر الخاطر، ما كانش يعني لم يكن لها النية والقصد اليوم أو الليلة، كان لها قصد آخر، لكن باعتبار أنه الأمر أصبح شيئا مستفزا، ما من يوم إلا ويقابل المرء فيه أو يقرأ رسائل واستفسارات وشكاوى، ونساء تبعث برسائل أنه طلقت أو اختلعت ثم تركها زوجها أو الذي طلق وترك عيالها دون أن ينفق أو عياله منها أو عيالها منه. النبي قبل ذلك الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله تعالى يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الأهل هنا الزوجة ومن تحت الولاية، الأبناء والبنات. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالحاكم أو الإمام راع، الإمام هنا معنى الحاكم، راع أي عن الأمة، عن الأمة كلها، ومسؤول عن رعيته. والرجل راع في بيته وعياله، الزوجة والأبناء والبنات، ومسؤول عن رعيته. والزوجة راعية في بيت زوجها وعياله أو في مال زوجها وعياله، ومسؤولة عن رعيتها. والخادم راع في مال سيده، الموظف راع في وظيفته ومسؤول عن رعيته. فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. ويقول أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو من يعول. التضييع هنا إذن الجوانب التي ذكرناها، جوانب من الناحية العقدية والإيمانية والأخلاقية، كما في الآية الأولى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ومن جوانب المادية، يعني هب أن الرجل والمرأة اختلفا وقطعت بينهما حبال المودة والرحمة وانقطعت وانفصمت علاقة الزواج. الذي بين الرجل والمرأة عقد سمي في الإسلام في القرآن ميثاقا غليظا. وننتبه أن الميثاق الغليظ ذكر في القرآن بثلاثة آيات: عن التوحيد واتباع النبوة وعن الزواج. فالزواج ذكره في القرآن بوصف الميثاق الغليظ في قوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أي إلا عن طيب نفس منها أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا أي إثما بينا ظاهرا حراما. وكيف تأخذونه أي بأي حق وبأي وجه تأخذونه، أي تأخذون من أزواجكم إذا طلقتموهن مالا عن غير رضا نفس. وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وهذه كناية جميلة وحية وعفيفة عن العلاقة الزوجية الجماع. وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فالميثاق الغليظ هنا الزواج. طيب العلاقة انتهت كما قال تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. لا إشكال الطلاق، يعني قد يكون هو حلا أمثل، بدل ما نشوف حالات القتل وحالات الزنا بين الأزواج مع بغير الأزواج والخيانات يعني، وحالات العقد النفسية وحالات الضرب والسجن والحبس، لا، كما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، كل ده تنظيم إلهي، ربنا بينظم العلاقات. خلاص، هي إنسانة مش كويسة في نظر الزوج أو هو إنسان مش كويس في نظر الزوجة وأهلها، يولعوا الجنس. مع ان الكلمه دي لو احب ان اقولها، لكن يولعوا خلاص، هم مش خلاص، العيال ذنبهم ايه بقى؟ يعني لماذا الرجل ان صح ان يقال رجل يعني يهجر يعذب عياله بمنع النفقات؟ لعلكم جميعا تسمعون وتعرفون حالات كثيره مطلقات وحتى على ذمه الزوج وهجرها وتركها، سواء تزوج غيرها او لم يتزوج، ولا يسال عن عياله. طب ليه؟ هم عيال الرجل وهم في حضانة الأم بنص القرآن والسنة. وإذا الأم لم تكن صالحة للتربية أو للرعاية، واتفق الزوجان أو الأبوان على أن تكون لهم يكون التواجد مع الأب أو مع أهل الأب خلاص. المهم لماذا يتعمد الرجل أن يهين عياله؟ هذه القضية تحتاج إلى نظرة. ولذلك لما قلنا ونكرر يا إنسان خليك حيوان، هذا الإنسان المتجاوز لكل مدى عقلي والمنحط عن حتى رتبة الحيوان. وذكرنا في اللقاء قريبا إنه الكلام هنا، هذه العبارة يا إنسان خليك حيوان، هذا الإنسان الذي تخلى عن إنسانيته بعد أن تخلى عن ديانته وعن دينه. إنه العند والبغضاء والشقاق والفراق، كل ده علاقة رجل بامرأة، أهل بأهل. لكن الأولاد دول، خد بال حضرتك اللي عايز أقوله، إن إذا كانت العلاقة بين الرجل والمرأة، الزوج والزوجة، عقد بكلمة تم، زوجني زوجتك، طلقني طلقتك، خلاص قضية انتهت. لكن علاقة الأب بعياله لا تنتهي أبدا، علاقة رحم ودم، علاقة دم. يعني العيال دول ولاد فلانة، ده رحم لا ينتهي ولا ينقطع، دي خلاص حتى مش حاجه اسمها تبرى منه دي. لا، فلان ابن فلانه، فلان ابن فلان، زوجة فلان خلاص اتطلقوا، سواء بقى اتجوزت غيره ما اتجوزتش، خلاص العلاقه اصبحت اجنبيه عنه. لكن علاقه الاب بعياله، علاقه الام بعيالها، علاقه لا تنتهي ابدا ولا حتى بعد الموت. فدي قضيه مهمه جدا. طب الام مش كويسه، الاب مش كويس، العيال ذنبهم ايه؟ والمجتمع بيشوف، بيرى الويلات بعد ذلك، أطفال الشوارع ونتائج وضحايا التفكك الأسري اللي بيحصل في المجتمع، بيطلع جيل حاقد وجيل ناقم على المجتمع، وجيل عنده تشوهات نفسية وانحرافات سلوكية وفساد أخلاقي، وجيل ما عندهش تربية حقيقية. يعني ده أجيال بالمجتمع بيتجدد الآن. لو نظرنا الآن إلى الأحياء على وجه الأرض الآن، نجد أن هؤلاء الذين كانوا قبل 100 سنة مثلا قد انتهوا، ماتوا جميعا. فاحنا جيل جديد خالص، اجيال ال 100 سنه دي ما كانش فيه من 100 سنه، كان اللي من 100 سنه اتولدوا مش موجودين النهارده مثلا غالبا، يعني الا المعمرين، وهؤلاء قليل جدا يعني. وبعد 100 سنه هذا الجيل لن يكون موجودا، ستبقى اجيالنا نحن، ابناؤنا وبناتنا واحفادنا، لمن كتب الله له الانجابه وان يكون له احفاد. طيب الحل ايه بقى؟ نسيب الجيل ده طالع؟ ولذلك لما نجد الحديث النبي اللي اتكلم عن لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هؤلاء الشرار اللي هم قلوب شياطين في جثمان إنس، يعني شكل إنسان لكن القلب حتى مش حيوان، لا حتى شيطان، شوف حتى مش حيوان، مش حيوان عنده رحمة، لا ده شيطان رجيم. يعني هو نازل كده بالتكوين بتاعه، السيستم بتاعه شيطان رجيم، لعنات وسوساته خراب. ليه بقى؟ هل ده جه فجأة ولا جه من الأخيار، من جيل الأخيار القدامى؟ وطبعا من رحمة الله أيضا أنه كلما اقترب الزمان من القيامة كلما كان موت الصالحين أكثر. النهاردة شوف كم من الفاسدين بيموت وكم من الصالحين بيموت، تجد أن موت الصالحين والأولياء الأتقياء الأنقياء والعلماء الربانيين أكثر بكثير، وموت الشباب الآن أصبح موت فجأة كثير جدا. طب الجيل بيتبدل يا اخوانا، بنرى الان جرائم يندى لها جبين الحياء، جرائم غير متصوره ولا متعقله عند حتى الحيوانات عزكم الله. تكلمنا عن قتل وذبح وهتك عرض حتى في المحارم، الكلام ده خطير جدا. النهارده بقول انا مش هيهمني حاجه، النهارده بقول عاد جدا، لان النهارده قد يكون الان الانسان بعيد عن هذا البلاء، لكن وما ادراه انه ممكن بكره يبقى البلاء ده في بيته، في بيته. وتكلمنا في ده في خطبه الجمعه، انه كثير من الناس في غفله عن بيته وعن عياله، ثم يفاجئ بعد سنوات انه في الحاد وفي فسوق وفي اجرام وفي انهيار اخلاقي وفي معاصي ظاهره وباطله، وهو لا يدري، ويجي يصلح ما يلحقش يصلح. ليه؟ لانه خلاص اتربى كما قال الاول، وينشا ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده ابوه. التعويد هنا تعويد ايجابي، افعل كذا، او تعويد سلبي بتركه على خطئه. خد بال حضرتك، التعويد تعويد، والتربيه تربيه ايجابيه، بان تنبه ولدك الى فعل كذا، او ان تفعل انت ويفعل ولدك مثلك، او ان تترك الولد يفعل ما يشاء دون رقيب وانت مش واخد بالك، او احنا مش واخدين بالنا. لا، ده الولد سيدنا الحسين او الحسن لما امسك بتمره من تمر الصدقه، والصدقه محرمه على ال بيت النبي،
فالنبي لم يسكت، امسكها من يده ونهاه وقال كخ كخ، ونبه ان هذا حرام على بيت النبوه. تمام. هو النبي لو سابه ياكلها، هل هو امره باكلها؟ لا، يبقى انا ما وجهوش، لكن هو نهاه، فده توجيه بايه؟ بالنهي. في توجيه بالايجاب انك افعل كذا، توجيه بالترك بأن بالفعل انه يفعل هو والعيال يتمثلون بفعله ويقلدونه، او ان يترك هو التنبيه على فعل ما، فان فعلوه تركهم فاعتبروا ان تركه لهم اقرارا على الفعل. يقول لك بابا عارف، ما هو بابا شافني، انت مش واخد بالك، ولا كان ولا ممكن تشوف، ما انتبهتش للامر ده، لكن هو الولد منتظر او البنت منتظره منك او مرتخره من امها اي اشاره. فطالما البنت عملت او الولد عمل والاب ما اتكلمش او الام ما اتكلمتش، يبقى خلاص لمبه حمراء عدي، لمبه خضراء عدي. فنقول اهو الاب اللي ما بيصفش على عياله كفى بالمرء اثما، يعني لو لم يكن له اثم يهلكه يوم القيامه ويخزيه يوم القيامة، إلا أنه ضيع عياله، ضيع زوجه وعياله، ضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو من يعول مع القدرة على أن ينفق عليهم. والله حكيت لي منذ أكثر من سنة ولا تزال الحكاية شغالة، يعني الحالة موجودة، عن امرأة تزوجها رجل وكان فقيرا معدما، حتى إن أباها كما تقول هي رحمه الله يعني، ويحكي لي صديقي، حتى إن أباها كان هو الذي دفع أجرة المأذون. فين الأب ده دلوقتي يا جدعان؟ والله عايزين واحد منا، والله يكرمكم، شقة وعروسة وعفش ومأذون كمان، الله أكبر ما شاء الله. فالمهم، وبعد حين أغناه الله وصار صاحب أموال ومليارات وملايين، يعني صاحب شأن مختلف، وإذا به تقع بينه وبينها يعني ما يقع بين كثير من أزواج الزوجات، وطلقت منه، ثم ماذا؟ لكي يردها إليه أبت، رأت حقيقة قلبي، سوء فعله، خلاص الزوجة أقرب الناس للإنسان كذلك الزوج، فرأت منه خلاف ما يظهر للناس، فاكتفت منه على هذا الحال، وحاول بكل شتى الطرق أن يرجعها، يا أبت خلاص كرهته. فماذا يفعل؟ منع المال عن بناته وعياله، ست عيال منهم أربعة بنات ولدين أو ولد، يعني ست يعني بنات في سن الشباب وسن المراهقة وسن الزواج، منع المال تماما حتى صارت تتكفف الناس. ليه؟ علشان يجبرها إنها ترجع له، يحوجها المال، ما إنه ده تصرف غبي والله، ده لو كان تودد العيال بالإنفاق والإغضاق يمكن ربنا كان حنن قلبها عليه شوية، لكن الغباء جند من جند الله. وسوء الطوية. طب هي الزوجة كرهتك، انت كرهتها، العيال مالهم؟ بناتك عرضك يا راجل. واحد لسه النهاردة كنت في مشوار ما، فدخلت مطعم فبيحكي لي، يعني ظن ان انا يعني شيخ بقى في الازهر والاوقاف، فممكن يكون تحت العلم يعني فلوس وبتاع وحاجات كده، او اعرف، الله المستعان، الستر على غنى، صلى الله عليه وسلم. بيقول لي في بنت عندها خمسة ابتدائي، بيقول لي بنت بتعدي تشحت فلوس. بيقول لي والله يا شيخ طريقتها واسلوبها وشكلها وهيئتها مش منظر شحاته خالص، البنت شكلها متربيه ومحترمه بنت ناس وبتاع. ايه بقى قصتها؟ بتقول انها مش هتخش سنه سته ابتدائي. ليه؟ عشان خاطر زمايلها في المدرسه شافوها بتشحت فاتكسرت. طيب وابوكي فين؟ ابويا سايب امي ولا مطلقها ولا متجوزها، سايبها وهاجرها ورمينا ما بيسألش عنها هي واخواتها. قلت سبحان الله، يعني ديت ممكن الام دي تنحرف، ممكن تسرق، ممكن تزني، ممكن تنتحر، ممكن تموت عيالها، ممكن البنات نفسهم يضيعوا في الشارع، ممكن تستمرئ التكفف اليد، خلاص بقى اتعودت انه بيقولها في اليوم من الشحاته 100 200 300 500 الف، فخلاص بقى. فهذا عجيب. طب انت راجل ربنا اكرمك وشغال، كرهت الست وطلقتها، الست العيال مالهم؟ طيب مالهم العيال؟ ذنبهم ايه العيال؟ تعالى الى كلام النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وبه نوجد الامر. يعني قال اللهم، شوف بقى دعوه سيدنا النبي، اللهم من ولي، اي من تولى، صار صاحب مسؤوليه ومنصب، من ولي أو ولي من أمور أمتي شيئا يعني قليلا أو كثيرا أصبح له سيطرة وله كلمة وله سمعة وله منصب وله صيت وله ولاية على الأمة على أي عدد من الأمة ولو واحد، فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمور الأمة شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. يعني إذا نفهم من هذا أن أحد أسباب الضنك والبلاء والبأس والبؤس والضر والفقر والتعب والهم والغم إن الإنسان ما يقومش بحق عياله، ما هدول من تحت الولاية، هو توليت أمر زوج وعيال، مش قد الجواز ما تتجوزش، مش قد الخلفة ما تخلفش، لكن يتجوز ويخلف ويرمي ويسيب، وتيجي الست بقى تتطلق تدور على حد يشيلها بعيالها، هو حد قادر يشيل نفسه وعياله عشان يشيل عيال غيره، فتقعد مستنية وتقعد محرومة من الزواج، وإن كانت عفيفة شريفة ها تقعد متألمة ومتحسرة على نفسها، وإن كانت ممكن تضعف تحت خداع تحت وهم الخداع ولا كده تتجوز واحد يطلع ألعن من اللي جوه من اللي طلقها، أو تقع في براثن الحرام وتمشي في الحرام. طب ليه؟ وهذا في ذنب الأول. ولذلك سيدنا النبي لما قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، أنا يمكن تكلمت في إيجاز أو بإيجاز عن هذا الحديث، ليه ظلمات؟ ما هو اللي ظلم إنسان ده ظلم إنسان مرة وخلاص، لا ليه ظلمات يوم القيامة؟ فأنا ظننت أو تخيلت هذا المعنى أنه الإنسان اللي انت ظلمه لو ألف ظلم باء، طب رقم به ده أو سين الذي ظلم هذا، هل الظلم ده أثر فيه وحده ولم يتعداه إلى غيره، ولا تعداه إلى أبيه وأمه وإخوته والناس وجيرانه وعلى حسب المعاملات ده؟ يعني ممكن إنسان يظلم فيتشوه نفسيا وينحرف سلوكيا فيصير هو قنبلة موقوتة في المجتمع بسبب الظلم الأول ده، والذي ظلمه لا يدري ولا يتعمد، هو ظلم ظلمه وخلاص، حرم من وظيفة هو حق بيها، خرب بيته مع زوجته، طرده من شغله بوشاية كاذبة، سرق ماله، دمر تجارته، وعمل أي حاجة فيه خلاه انفجر داخليا وبقى إنسان منحرف بسبب هذا الظلم، فآذى فطلق زوجته أو اختلعت منه وتشرد عياله وسمعته اتبهدلت فبنته اتطلقت ولا عريس سابها، ولا ابنه اتشرد ما تقبلش في الوظيفة اللي كان مقدم لها عشان السمعة وعشان الفيش وتشبيه بتاع أبوه عشان القضية اللي لبسها، وأبوه جات له غلطة وأمه ماتت من قهرتها عليه، و و و و ظلم واحد بس. كذلك اللي يظلم زوجته ويظلم عياله يطلع جيل مشوه في المجتمع ينحرف ويخترق المجتمع اختراقا يؤدي إلى مفاسد عظيمة في الأمة. ولذلك القضية قضية خطيرة جدا، أظلم الظلم أن يولى الإنسان مسؤولية ثم يكون على غير أهلية لها ولا يدري، القضية خطيرة والله يا أخوانا. ولذلك الحديث خطير، كلكم راع وكلكم مسؤول. يعني إيه مسؤول؟ إحنا بنفرح من كلمة ده مسؤول كبير، دي اتجوزت مسؤول كبير في البلد مسؤول يعني ايه مسؤول؟ يعني مزنوق، والله مسؤول ده يعني مزنوق، يعني هيتاخد يعني هيتشد شدة محترمة في الاخر. وقفوهم انهم ايه؟ مسؤولون. سيسأل لماذا؟ مش النبي قال اللهم صل عليه قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره، الإجمالي العمر 50 60 70 80 سنة فيما أفناه، وعن شبابه اللي هو 30 40 سنة في وسط العمر فيما أبلاه. يبقى الشباب هيسأل عليه مرتين، مرة بخصوصي بذاته سؤال مخصص للشباب فترة الشباب، وسؤال في صفة العمر كله، عاش 80 سنة منهم 40 سنة شباب، يبقى يسأل عن 80 سنة إجمالا، ويسأل سؤال تاني عن 40 سنة، وده يؤكد أهمية الشباب وقيمة الشباب فترة الشباب. وعن شبابه فيما أبلاه، وكلمة أبلاه دي يعني كأنه جلبية أو ثوب جديد، انت بيقول لك تدوبه في عرق العافية، طب انت بقى ندوبنا الشباب في عرق الايه؟ عرق النصية وعرق البلاي ستيشن وعرق الملاعب والاستاد وعرق الخناقات وعرق المعاكسات وعرق المخدرات وعرق الشتاء، عرق كتير جدا إلا ما رحم الله وعصم، يبقى دوبنا في عرق ايه؟ طيب وعن علمه ماذا عمل به؟ او ماذا عمل في العلم ده؟ بقى يتوجه للعلم الشرعي رقم واحد او العلم الدنيوي ايضا، تعلم طب هندسه صيدله زراعه ايا كان عمل بها ايه بقى؟ مش شمال ولا مش يمين، اتقى الله في هذا العلم وعمر الارض به ابتغاء وجه الله ونفع الناس، ولا كان مفسدا في العلم؟ طيب وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ جبت منين؟ من أين لك هذا؟ من حلال أو من حرام؟ طيب جبت من حلال، أنفقت فين؟ في حلال ولا في حرام؟ القضية خطيرة. هل وصل به الرحم؟ هل دفع الزكاة؟ هل تصدق على الفقراء؟ هل كان فيه تربية صالحة لعيالي؟ هل علم؟ هل ماذا فعل في هذا المال؟ ولذلك القضية خطيرة جدا. فالعيال دول ثروة، ثروة قومية، كنز بشري ينبغي أن نهتم به. النهاردة الشباب الأمهات والآباء اللي بنشوف الحوادث وتتكلم عنهم، هم قتلوا وسرقوا وزنوا وفعلوا وفعلوا، ما دول كانوا من 20 سنة شباب صايرين 15-16 سنة وعشر سنين. ما النهاردة اللي قتلت عيالها وهي عندها 20 سنة، واللي قتل بنته وهي عنده 30 سنة، هو كان من 30 سنة شاب لسه مولود، وكان من 20 سنة لسه 10 سنين عيل صغير يا دوب بيعمل حمام على نفسه. فإيه اللي وصلوا لهذه المرحلة؟ إيه ده؟ الإهمال وسوء التربية والتفكك الأسري والانهيار الأخلاقي. أختم بموقف صغير كده، أنا طولت على حقكم معلش والله، مش مستعد، مش عامل حسابي للتطول ده كله، لكن أختم بكلمة قالها لي سواق ميكروباص النهاردة، اللي هي إيه على نطاقها، يقول النساء: ما أنت لو مهتم كنت عرفت لوحدك. اللي هو تقول لها مالك؟ مفيش مالك، مفيش. بعد ساعتين ثلاثة من مالك مفيش، تقول لك: ما أنت لو مهتم كنت عرفت لوحدك. على ناس الغرار، على غرار هذا المشهد يعني، ركبت مع سائق على طريق ترسة يعني، فأغاني عالية وأنا قرفت من كثر ما بتكلم مع حد بقيت أطنش يعني. فبيني وبينك النهاردة قلت إيه، طب ما تتكلم كده لله، قلت له: ممكن من فضلك ما عند إذنك يعني لو عندك قرآن بدل الأغاني دي؟ فقال لي: ما عنديش والله، الفلاشة ما فيهاش قرآن، لو معاك أنت هات. طبعا هو بيرميها عليا يعني، أنا المقصر يعني، ها لو معاك أنت هات. فقلت له: طب ليه ما تعملش حسابك؟ ما انت لو مهتم كنت، ها ما هو نفس اللي انت حملت عليه اغاني حمل القران. ما انت لو مهتم، ما انت لو مهتم كنت حملت القران، لو حطه في دماغك كنت حملت القران. ولذلك بقول يا اخواننا، الناس اللي في بعض الناس ممكن بتتاذى من كثره الدروس وكذا، يا اخواننا هذه الدروس سواء عندي في المسجد او في اي مسجد ممكن في يوم ما نلاقيش ونقول يا ريت كنا حضرنا وسمعنا. ممكن الشيخ يموت، ممكن يجي لكم واحد تاني مش عارفين حالته ايه ولا منهجه ايه ولا دماغه ايه ولا بلا ازرق ايه، ولا يفتن شيخ نسال الله العافيه من الفتن. بنقول يا اخوانا ازاي اهل الفتن والمعاصي والبلاء بيرفعوا بيهتموا بتصوير، ويهتم لهم بتصوير وتسجيل معاصيهم وفجورهم، ويحتفل بهم ويحتفى بافعالهم وتنشر على الناس. واهل الدعوه ولو كانوا حتى من بسطاء العلماء او طلاب العلم حتى او طويل بالعلم زي حالات الواحد يعني كده، انا علم علامه حبر فهمني، مش بتكلم عن نفسي خالص. الشاهد يعني، طب ما الناس تسجل دروس الشيوخ والدعاء وتنشرها، والله ان كانوا يقولون خيرا فالحمد لله، وان قالوا غير ذلك نبهوا او حذر الناس منهم. احنا النهارده عندنا صفحات اليوتيوب مليانه فساد ومليانه اباحيه وفحش، بقى الفحش مستعلم به، وبقى الفحش يروج به على القضائيات. النساء بقى بتطلع والبنات بتطلع بتتمايص وتترقص على الهوى مباشرة، وأهلها مأيدينها في ده. ما هو الأهل، البنت اللي طلعت تتمايص وترقص على الهوى، أهلها أبوها وأمها كانوا هم نفس القضية، وهتطلع هي تخلف وتبقى كده برضه عيالها كده. ما هو كيف سيصير آخر الزمان شرار الخلق بسبب انحدار الأخلاق على مدار الزمان والأعوام والقرون والسنين. نسأل الله تعالى العافية. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا، اسرافنا في أمرنا، ثبت اللهم أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا وأقبلنا، وتب علينا وسامحنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا، ارحم موتانا، آزر ضعفنا، اجبر كسرنا، حصن فروجنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا. اللهم آمين آمين آمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.